بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال المصنف رحمه الله: يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك. وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن إذ هاهنا زائدة، وأن تقدير الكلام وقال ربك، ورده ابن جرير وقال القرطبي، وكذا رده جميع المفسرين، حتى قال الزجاج: هذا اجتراء من أبي عبيدة. إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويجعلكم خلائف الأرض، وقال: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف. وقرأ في الشاذ في الشاذ: إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليقة. حكاها الشمخزري وغيره، الزمخشري وغيره، ونقل القرطبي عن زيد بن علي، وليس المراد ها هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين، وعزاه القرطبي لابن عباس وابن مسعود وجميع أهل التأويل، وفي ذلك نظر، بل الخلاف في ذلك كثير، حكاه الرازي في تفسيره وغيره. والظاهر أنه لم يرد آدم عينا، إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون، أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويرضعهم عن المحارم والمآثم، قاله القرطبي، أو أنهم قاسوهم على ما سبق، كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك. وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله، ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول، أي لا يسألونه شيئا، إذ لا يسألون شيئا لم يأذن لهم فيه. وهنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقا قال قتادة،
يعني هذا المقطع فيه مسائل. بالأولى في قوله: وإذ قال ربك، قال المفسرون: أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة. والله سبحانه وتعالى يذكر قصص ما وقع قبلنا لحكم، ليكون في ذلك التعليم والتنبيه على ما في القصص السابق في الأمم الخالية وفي الأزمان الماضية، ليعتبر المعتبر ويتدبر المتدبر، وليقتدي المقتدي، كما قال سبحانه: وكلا نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه آية من ربه. فهذا القصص السابق وهذه الأحوال السابقة إنما يقص الله عز وجل منها ما يكون فيه العبرة والتعليم والتوجيه والتنبيه إلى معان تحصل بذكر هذا القصص. فالمعنى واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة، وهذا فيه دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يطلع على ذلك ولا يعلم ذلك إلا بوحي، فهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ولم ينكر ذلك أحد من أهل الكتاب ممن نزل عليه كتاب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، فهذا لا يكون إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، ففي هذا علم من علام نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم ضعف ابن جرير الوجه المذكور عن أبي عبيدة أنه زعم أن إذ ها هنا زائدة، وأن تقدير الكلام وقال ربك، وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل بهذا التقدير واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة، فضاعف هذا. ولكنه مرد عليه، وقال القرطبي وكذا رده جميع المفسرين، حتى قال الزجاج هذا اشتراء، هذا في نسخة، وفي ثانية هذا اشترام من أبي عبيدة. قوله إني جاعل في الأرض خليفة هذه مسألة ثانية، هي أن المعنى ليس آدم عليه السلام، إني جاعل في الأرض خليفة ليس المراد به آدم، وإنما المراد به آدم وبني آدم، ليس آدم وحده وإنما هو آدم وذرية آدم، أي يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. إني جاعل في الأرض خليفة أي يخلف بعضكم بعضا، يخلف بعضكم بعضا، وليس خليفة لله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله عز وجل يوكل آدم في الأرض بكذا وكذا، وإنما خليفة يعني يخلف بعضكم بعضا، يكون ذلك جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، فإن الإنسان يخلف من قبله ومن قبله يخلف من قبله وهكذا. هذا معنى إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. ولهذا قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فلو كان المراد آدم عليه السلام وحده ما قالوا ذلك تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ولكن فهمت الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أي يخلف بعضكم بعضا. قال ابن كثير أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، فخلف من بعدهم خلف. يبقى معنى خليفة إني جعل في الأرض خليفة يعني يخلف بعضكم بعضا. ونقل القرطبي عن زيد بن علي وليس المراد هنا بالخليفة آدم فقط كما يقول طائفة من المفسرين، وعزاه القرطبي ولابن عباس وابن مسعود وجميع أهل التأويل، هذا عزو القرطبي. قال ابن كثير وفي هذا نظر، بل الخلاف في ذلك كثير. حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره، يعني رد ابن كثير الاتفاق على أن المراد بالخليفة آدم كما يقول طائفة من المفسرين، وعزاه القرطبي إلى جميع أهل التأويل، ولكن رد ذلك ابن كثير وأثبت الخلافة فيه. والظاهر يقول ابن كثير هذا ترجيحه، والظاهر أنه لم يرد آدم عينا، إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إذن هم فهموا من خليفة إيه؟ فهموا من خليفة أي الأجيال التي يخلف بعضها بعض، ولهذا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ولم يقصدوا آدم عليه السلام، إذ لا يقال في آدم الذي خلقه الله عز وجل، إذ لا يقال في آدم هذه العبارة، فهذه العبارة ما تكون إلا في جمع يخلف بعضهم بعضا. فإنهم أرادوا أن من أن من هذا الجنس من يفعل هذا، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص. وهذا هو الصواب، أن المراد بالخليفة يعني هو جنس بني آدم، وأن بعضهم يخلف وأن بعضهم يخلف بعضا. ولهذا ما يقال الإنسان خليفة الله في الأرض، بمعنى أنه يخلف الله عز وجل، فالله عز وجل ليس غائبا حتى يخلف واحد. ولكن إذا أريد خليفة الله في الأرض يعني المخلوق الذي خلقه الله عز وجل يخلف بعضهم بعضا ويكون خليفة لمن سبقه وكذا، نعم فكل منا خليفة، وكل منا خليفة. أو يقال في كما في قوله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم، خليفة لمن سبقك فاحكم بين الناس بالحق. فيقال هذا خليفة، أي هذا خليفة الله في الأرض، يعني هذا الذي خلافته بالشرع، وليس أنه يخلف الله سبحانه وتعالى، فليس الله عز وجل غائبا، فلا يقال الإنسان خليفة الله في الأرض بهذا المعنى، وإنما خليفة يعني خلقه سبحانه وتعالى ليكون خليفة لمن قبله، ومن قبله يكون خليفة لمن قبله، وهكذا، أي يخلف بعضهم بعضا. طيب الثالث سؤال: لما قالت الملائكة: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، ولم يسبق أن رأت ذلك؟ ما الذي أعلم الملائكة أنه سيحصل من هذا الجنس، من جنس بني آدم، سيحصل منهم هذا الأمر، وهو أنه يسفك بعضهم دماء بعض؟ كيف علمت الملائكة ذلك؟ قال ابن كثير: وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص، أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون، أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويرضعهم عن المحارم والمآثم، قاله القرطبي، أو أنهم قاسوهم على من سبق، كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك، يعني من كون الجن كان يسكن فحصل منه الفساد فقاسوه. وقول الملائكة هذا ليس على وجه الإفراد. فيقال في هذه المسألة: الله أعلم، إما أن الله سبحانه وتعالى أنطقهم بذلك، أو علموا ذلك بطريق خاص، أو ظنوا أنهم مخلوقون العبادة والطاعة فقط، فإذا جعل الله عز وجل مخلوقا في الأرض فإنه سيودعه من الشهوة ما يكون من مقتضاها الإفساد في الأرض واعتداء بعضهم على بعض، المهم بأي لون من ألوان العلم قالوا ذلك. طيب سؤال: هل قولهم هذا خرج على وجه الاعتراض؟ أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء خرج على وجه الاعتراض؟ قال ابن كثير: وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله، ولا على وجه الحسد لبني آدم، كما قد يتوهمه بعض المفسرين، قد وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول، أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه، فإن الملائكة تنزع عن هذا الاعتراض، وإنما خرج هذا مخرج الاستفسار، مخرج الاستفسار، كما قال زكريا عليه السلام لما أخبره الله سبحانه وتعالى بأنه سيجعل له ولدا ومنه، قال: أن يكون لي ولد، أن يكون لي غلام، أن يكون لي غلام، وقد بلغني الكبر ومرأتي عاقر. ما قال ذلك على وجه الاعتراض، وهو الذي دعا ربه أصلا، هو الذي دعا الله سبحانه وتعالى، لكن لما كانت الآية عظيمة سأل على وجه الاستفسار: كيف يكون لي غلام وأنا قد بلغت من الكبر عتيا وامرأتي عاقر؟ فقال هذا على وجه الاستفسار وليس على وجه الاعتراض، على وجه التعجب من تلك الآية العظيمة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى، وشاء الله عز وجل لتكون في زكريا، وهذه آية على خلاف المعهود، وليس من باب الاعتراض، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. كذلك هنا الملائكة تقول ذلك ليس على وجه الاعتراض، حاشاهم، وهم القوم الذين زكى الله سبحانه وتعالى امتثالهم فقال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولما قالوا ذلك على وجه الاستفسار. ومن استفسر فليس منكرا للقدرة ولا شيء، إنما هو طالب زيادة علم، يطلب زيادة علم. قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها، فقالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء، ما الحكمة؟ يبقى هذا من باب الاستفسار، ما الحكمة في ذلك؟ قال: يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك كما سيأتي، أي ولا يصدر منا شيء من ذلك، فقد علمنا أن هذا المخلوق سوف يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فإن كنت قد خلقت هؤلاء لعبادتك فنحن نعبدك بلا وجود هذه الأشياء، أي ولا يصدر منا شيء من هذا، وهل وقع الاقتصار علينا؟ قال تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل ويوجد فيهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليه. يعني هذه حكم عظيم، وهذا فيه إثبات الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى، خلافا لأهل البدع الذين يقولون إن الله يفعل بالمشيئة المجردة عن الحكمة، وهذا إثبات نقص له سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أفعاله لا تتناهى، وكل أفعاله سبحانه وتعالى إنما هي أفعال قائمة على الحكمة، إذ لو لم تكن أفعاله مبنية على الحكمة لكانت عبثا، والله ينزه عن العبث، لأن من يفعل أي فعل ليس مبنيا على حكمة يكون هذا الفعل عبثا. فلو كان فيك أنت، لو أنك فعلت فعلا ليس فيه حكمة ولم تفعله لحكمة معينة كان ذلك عبثا فيك، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل ينزه عن ذلك. فمع وجود هذه المفاسد إلا أنه لا يحصل التكليف إلا بحصول خلق، هؤلاء الخلق يودع الله سبحانه وتعالى فيهم ما يحصل بهم التكليف من الأمر والنهي، ثم يبتليهم الله عز وجل بالخير والشر، بالكفر والإيمان، بالطاعة والمعصية، ليحصل التكليف. ولهذا فالملائكة قوم خلقهم الله لعبادته، ما لديهم الشهوات، ما لديهم ما يحصل به تكليف خاص من خير وشر، من كفر وإيمان، من طاعة ومعصية، وإنما هم قوم خلقهم الله من نور لهذه الوظيفة وفقط، فهم يعبدون الله عز وجل يسبحون الليل والنهار. أما المخلوق الذي يحصل به التكليف هو المخلوق الذي يجعل الله عز وجل له ما يقوم به التكليف، ولا يقوم التكليف إلا بوجود إيه؟ بوجود خير وشر وطاعة ومعصية وكفر وإيمان وغير ذلك، فيحصل هذا يقبل على الطاعة وهذا يقبل على معصية، هذا يفسد في الأرض وهذا يصلح في الأرض. فكما أن في الأرض مفسدين متجرئين عن المحارم، ففي الأرض من العباد والعلماء والراسخين ما يحصل بهم الخير العظيم. حتى إنك لتعجب مع وجود الكفر والمعاصي ومع وجود الشهوات والشبهات إلا أنه يوجد أئمة هدى ومصابيح دجى. فهذه لحكمة الله سبحانه، لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى ليحصل بها التكليف. ولهذا دار التكليف ما يكون فيها إلا هذا، ولهذا عند الملائكة ما في دار تكليف، الملائكة ليسوا في دار تكليف، في مكان تكليف، ليس عنده ما يبتلون به من الكفر ومن المعاصي وكذا، وإنما هم مخلوقون لهذه الطاعة والعبادة. أما أنت خلقك الله للطاعة والعبادة، ولكن ابتلك بوجود إيه؟ بوجود الجواذب والموانع من المعاصي والكفر. ولهذا الاستقامة على شريعة رب العالمين وعلى أوامره سبحانه ليست سهلة أبدا. فلما تجاذبك الطاعة في الزواج، المعصية في الزنا، الطاعة في المال الحلال، المعصية في السرقة والرشوة وغير ذلك، أنت مبتلى في كل شيء، مبتلى. حتى الكتاب الذي تقرأه أنت الآن مبتلى فيه. هذا كتاب لإمام من أئمة السنة يفسر كلام الله عز وجل، ترى مثله من كتب أهل البدع والضلال، فأنت مبتلى، تقرأ هذا الكتاب ولا تقرأ هذا الكتاب، أنت مبتلى، تذهب إلى هذا الشيخ ولا تذهب إلى هذا الشيخ، أنت مبتلى، تلتزم هذه الجماعة ولا تلتزم هذه الجماعة، أنت مبتلى، تقبل على الكفر وفيه من الملذات والأموال والإغراءات، ولا تقبل على الطاعات وفيه من الابتلاءات والامتحانات والاختبارات، أحسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولهذا العبد الذي يخلص من هذا إنما هو عبد أخلصه الله لنفسه لما صدق مع الله عز وجل، إنه من عبادنا المخلصين. فالإنسان حينما يسير بين هذه الشوات والشهوات ليخرج بالنجاة ليس أمرا سهلا، فإن الخطاطيف والكلاليب التي تتجاذبه لتبعده عن هذا الصراط المستقيم موجودة كما هي موجودة في الآخرة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الصراط المنصوب في الآخرة إنما بدءه من الآن يا أخوان، بدءه من الدنيا، ليس هذا الصراط يضرب على متن جهنم وكذا تكون بدايته في الآخرة، وإنما الصراط في الحقيقة، في حقيقة المعنى، وإن كان في الحس هو الصراط المضروب على متن جهنم، لكن في حقيقة المعنى صراط يسلم إلى صراط. فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرك بالصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعه، هذا صراط معنوي، وإن كان الصراط الآخرة صراطا حسيا، لكن هذا الصراط المعنوي الذي من صار عليه ونجا فإنه ينجو على صراط الآخرة. فالناس في صراط الآخرة على قدر ما يكونون على صراط ماذا؟ على صراط الدنيا. إذن إحنا الآن ماشيين على الصراط يا إخوان، وصراط الآخرة مدحضة مذلة على الخطاطيف كلاليب تخطف الناس، كذلك الصراط الموجود الآن خطاطيف وكلاليب، وهي الشبهات والشهوات، شبهات وشهوات. فواحد ما يلتفت إلى هذه أبدا ويمضي كالبرق كالريح، هؤلاء المقربون ما يلتفتون إلى شبهات ولا شهوات ولا تأثرون بهذا. وهناك من يكون كأجاويد الركاب، وهناك من يمشي، وهناك من يحبو، وهناك من تتجاذبه الأهواء، طارة يغلبها وطارة تغلبه، فناج مسلم وآخر مخدوش. فأنت ترى الناس جميعا أمامك يمشون على الصراط، فما موقفهم من هذه الشبهات والشهوات؟ فالله خلق هذا المخلوق ليحصل به هذا التكليف، ولهذا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلئن قالت الملائكة: نحن قوم عباد لك، نسبح الليل والنهار لا نفطر، فإن كنت قد خلقت هذا المخلوق ليعبده فنحن نعبدك. فأرادوا الحكمة من هذا، كيف تخلق مخلوقا يحصل من وراء الفساد ونحن لا فساد عندنا؟ فقال سبحانه وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. فيكرم الله عز وجل من هذا من جنس آدم من يكرم، فيجعل منهم الأنبياء والمرسلين الذين هم أفضل الخلق على الإطلاق، ويحصل بقى الابتلاء والتجاذب. ولهذا أخواني نجد أن حكمة التميز ليست سهلة. لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة حتى مع هذا المخلوق من بني آدم، ولم يكن هناك كفر أصلا ولا معاصي، لأن الكفر والمعاصي من خلق الله عز وجل،
لو شاء ربك لجعلها لو شاء ربك لجعل الناس جميعا في مرتبة الأنبياء، ولو شاء ربك لخلق قوما في غاية الصلاح كما خلق خلقا من نور وجعلهم لعبادته، يخلق خلقا أيضا من طين وجعلهم لعبادته. ولكن هذه عبودية لا تكون إلا بحصول الابتلاء بالخير والشر، ونبلغ بالشر والخير فتنة، بالطاعات والمعاصي، بالكفر والإيمان، فيحصل من العبودية نوع خاص قائم على التميز، قائم على ماذا؟ قائم على التميز. فالله عز وجل اقتضت حكمته ألا يجعل المفسدين كالمجرمين، وألا يجعل الذين يعملون الصالحات كالذين اجترحوا السيئات، وهذا لا يكون إلا بهذا التكليف. ولهذا أنت شاب تقبل على العلم وتقبل على الطاعة، وغيرك شاب يقبل على الشبهات ويقبل على الشهوات. ما كان هذا النوع ليتحقق من العبودية إلا بوجود هذا المخلوق ووجود هذا التكليف. إذن هذا فيه إثبات أن الله عز وجل يفعل الحكمة، وأن فعله سبحانه وتعالى لا يتناهى، ولهذا لا ينبغي لنا أن نقول لما فعلت، ولو كان كذا لكان كذا وكذا، وإنما نعلم أن الله عز وجل له الحكمة البالغة. وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، وذلك لأنهم يتعقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام يرفع إلي عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، من تفسير قوله إني أعلم ما لا تعلمون. وقيل معنى قوله جوابا لهم إني أعلم ما لا تعلمون أن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء، والحالة ما ذكرتم لا تعلمونها. وقيل إنه جواب لقولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقال إني أعلم ما لا تعلمون، أي من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل بل تضمن وليس هو كما وصفتم أنفسكم به، أنكم تسبحون يعني وأنكم عباد لا يوجد يعني بينكم حصول فساد، وإن إبليس بينكم وأردت بهذا أن يحصل تميز أو تمييز إبليس عنكم بعصيانه لله سبحانه وتعالى حين يأمره. وقيل بل تضمن قولهم أتجعل فيها ما يفسد فيها طلبا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم، فقال الله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون، من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم، ذكر فخر الدين مع غيرها من الأجوبة والله أعلم. طبعا بعض هذه الأقوال ضعيفة، والأول وهو أن الملائكة إنما استفسرت عن الغاية والحكمة من خلق آدم ومن خلق هذا المخلوق، وكيف تخلق مخلوقا يفسد في الأرض ونحن نسبح، فبين الله سبحانه وتعالى ورد ذلك إلى حكمته البالغة. ومن حكمته أصلا ومن حكمته سبحانه أن خلقكم وأوجدكم للعبادة والطاعة، فكون الله سبحانه وتعالى خلقكم لعبادة وطاعة ما يحصل منكم غيرها، ويخلق خلقا يبتليهم بالطاعة والمعاصي، هذا دليل قدرته. ولهذا قوله سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين إثبات للإرادة، إثبات للإرادة، حتى يعني الأشاعرة وكذا يقولون دليل التخصيص دليل على إرادته سبحانه، دليل التخصيص يعني تخصيص يعني كون هؤلاء طاعين مطيعين وكون هؤلاء عاصين، كون هذه سماء وهذه أرض، كون وجود ملائكة وجود آدم، دليل التخصيص هذا خص هؤلاء بكذا وخص هؤلاء بكذا دليل وجود إرادته سبحانه وتعالى. ولهذا هم يرجعون الصفات إلى إيه؟ إلى الإرادة. غاضب يعني أراد الانتقام، أحب رضي يعني أراد الإثابة، فهم يقولون التخصيص دليل الإرادة. نحن نعلم نعم لا نعترض على أنه التخصيص دليل الإرادة، لكن نحن لا نرجع الصفات إلى الإرادة. عندنا إرادة وعندنا محبة، غير الإرادة عندنا إرادة وعندنا محبة وعندنا غضب وعندنا، لكن التخصيص هذا دليل الإرادة. إذن وجود الخير والشر من كل شيء خلقنا زوجين، وجود الزوجين من كل شيء دليل إرادة الله سبحانه وتعالى، دليل عظمة الله عز وجل، دليل قدرة الله سبحانه وتعالى. فهناك من العبوديات ما لا يظهر، ما لا يظهر إلا بوجود هذا وذاك. هذه الحكمة، أن يوجد قوم يعبدون الله سبحانه وتعالى الليل والنهار لا يفطرون، دليل على أن الله لا يحتاج إلى عبادة الخلق، ولو كان الله يحتاج إلى عبادة الخلق لاستغنى عن خلقهم واكتفى بالملائكة، أو لخلق بني آدم على نفس الصفة التي خلق عليها الملائكة في الوظيفة من الانفراد بالعبادة والطاعة ولو كانوا من طين. وهل الله يعجز عن ذلك أن يجعل الناس أمة واحدة؟ هو قال سبحانه وتعالى ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم. فإذا هذه حكمة عظيمة، لو شاء الله عز وجل جعل الناس أمة واحدة ولكن لا يزالون مختلفين، فيهم الكافر وفيهم العاصي، اليهودي والنصراني والمسلم، الذي يعادي الرسل والذي يتبع الرسل، الذي يعادي السنن والذي يتبع السنن. سبحان الله، آية عظيمة تدل على قدرته سبحانه وتعالى. كل هذا داخل في قوله إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. ولهذا لا تسأل تقول هذا نبي ويؤذى، هذا نبي ويقتل، هذا نبي وابتلى. نقول هذه حكمة بالغة، حكمة بالغة لله عز وجل. إن هذه عبوديات يا أخواني ما تحصل إلا بهذا، عبودية أن يكون هناك مخلص من البشر. كيف إلا إذا أخلص نفسه من شبهات ونشهوات، أن يكون هناك قسم اسمهم الصابرون على الطاعة عن المعصية على أقدار الله. كيف تكون محققا الصبر وأنت لم تبتلى بالمعاصي؟ مقام أراده الله لإبراهيم عليه السلام وأراده الله لإسماعيل، مقام من أرفع مقامات البشرية. حين يأمر الله عز وجل إبراهيم بذبح ولدي، أنت مباشرة تقول إيه؟ مباشرة قبل ما تعرف القصة، كيف يعني هذا الله يأمر سبحانه وتعالى نبيا؟ هذه مكافأة النبي؟ هذه مكافأة إبراهيم الحنيف؟ هذه مكافأة من أمر الله نبينا أن يقتدي به؟ ثم أوحينا لك اتبع ملة إبراهيم حنيفا أيليق بالله؟ هتقول كده حاشاه سبحانه. لكن هناك مقام رفيع لمن؟ لإبراهيم، ما كان ليظهر للبشرية إلا بحصول ماذا؟ بحصول هذا الابتلاء. يا إبراهيم يرى رؤيا أنه يذبح ولده، يأخذ إبراهيم ولده إسماعيل، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فجيعة يا أخوان، وطبعا رؤيا الأنبياء حق ما فيها أضغاث أحلام ولا كذا. قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، أي استسلما وتله للجبين، ولم يبق إلا أن تنزل السكين على إسماعيل، حينئذ ناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. خلاص يبقى حصل رفعة هذا المقام بهذا الابتلاء لحكمة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان مقام عائشة رضي الله عنها ليظهر للأمة جليا، ولعلم الله سبحانه وتعالى بأن عائشة ستؤذى إلى آخر الزمان، عائشة رضي الله عنها من هؤلاء القوم الذين يبغضون رسول الله فكادوا لعرضه صلى الله عليه وسلم. مقام عائشة ما كان ليظهر إلا بحصول مثل هذا الابتلاء، مثل هذا. ولهذا الإنسان حال الابتلاء والانغماس فيه لا ينبغي له أن يظن بربه ظن سوء، أو يتحول قلبه عن عبودية وإنما يتعبد بعبودية الابتلاء، لأن هذا المراد لك أصلا لتجري عليك أنواع العبودية. ولهذا عائشة وفقت إلى أن تتعبد عبودية الابتلاء. ما قالت عائشة: يا الله لقد كنت كذا واصطفيتني لأكون زوجة لنبيك صلى الله عليه وسلم، فعلى ما ابتليتني يا رب على ما ابتليت. لا، ما قالت هكذا، إنما قالت عائشة رضي الله عنها: لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب عليه السلام: فصبر جميل. والصبر الجميل هو الذي ليس معه لا تسخط ولا اعتراض ولا شيء، والله المستعان على ما تصفون. وكنت أعلم أن الله مظهر براءتي، هذا حسن الظن في وقت الابتلاء، كنت أعلم أن الله مظهر براءتي، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. ولا زالت تتعبد بعبودية الابتلاء: لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، لأن ربي هو الذي برأني من فوق سبع سماوات. فهذه حكم لهذا. فوجود آدم والملائكة، وجود كفر وإيمان، دليل قدرة الله سبحانه وتعالى ودليل عظمته سبحانه وتعالى، وعليه وجد جنة ونار، وجد نعيم وعذاب، وجد قوم ينظرون إلى وجهه الكريم فيتنعمون بذلك أعظم التنعم، ووجد قوم محجوبون عن ربهم سبحانه وتعالى: كلا إنهم. ولهذا قال شوف الشافعي في قوله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: فما حجبهم الله عز وجل حال السخط إلا لينح المؤمنين رؤيته حال الرضا. هذا التميز والتمايز لحكمة، فما حجب الله هؤلاء حال غضبه عليهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، من أدلة الرؤية بالمفهوم السلف الراقي العالي، رحم الله أئمة الهدى ومصابيح الدجى، لولاهم لكنا كالبهائم. إي والله يا أخوان، لولاهم، والله لولاهم لكنا كالبهائم، رحمهم الله رحمة واسعة. ففي قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا الحديث عن الكفار دليل على رؤية المؤمنين ربهم. كيف هذا؟ بالمفهوم السلفي الصحيح، فإن الله ما حجب هؤلاء عقوبة لهم إلا عقوبة لهم على كفرهم، فحينما حجبهم عقوبة لهم على كفرهم فحكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن يرزق عباده المؤمنين رؤيته حال رضاه عنهم. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ولهذا أنت رجل صالح عابد في الصف الأول، ذاكر، تبني المساجد، طالب علم قوي سلفي 100% على معتقد صحيح وكذا وعقيم، فإياك أن تقول: يا ربي أنا كذا أنا كذا أنا كذا، علامة، لم أرزق ولد، هناك من العصاة المجرمين من عنده 10 من الولد، وأنا العابد. إياك أن تقول ذلك، سل الله الخير، فلا مانع من الدعاء، وتوسل بالعمل الصالح، لا مانع من ذلك، ولكن لتعلم أن لله الحكمة البالغة. إن الأصلح لك أن تكون عقيما، إن الأعبد لك أن تكون مريضا، إن الأفضل لك أن تكون فقيرا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فلما قمت بالعبودية الحقة اختار الله عز وجل لك المقام العلي، فمقامك ما يصلح إلا بما أقامك رب العالمين. لهذا قل الحمد لله على كل إيه؟ على كل حال. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا الابتلاء الذي تعرض له أيوب هو الأفضل لمقامه، هذا الابتلاء الذي تعرض له النبي فترك مكة بلده ليقيم دولة الإسلام في المدينة هو الأفضل للنبي. مقام بلال حين توضع الصخرة على صدره هو الأفضل لبلال. لهذا أنت مكلف بعبودية، قم عليها ودع أحوالك التي تتقلب فيها دعها لمن أوجدها، واعلم أنه ما أوجدها إلا لحكمة بليغة. فإن من المقامات الرفيعة التي يخبئها الله لك ما لا يكون إلا بحصول ما تكره. ولهذا ذكرت لكم عبارة الشيخ إسحاق وهو يتحدث عن إمام المتأخرين ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ترجمة، فيقول: ومما أكرم الله به الإمام محمد بن عبد الوهاب أن سلط عليه أعداءه وأعداء المؤمنين فنالوا منه ما نالوا. يبقى من إكرام الله لابن عبد الوهاب إن يكون في العالمين: أنت وهابي، أنت كذا، أنت كذا، يعني صار علامة تنفير عند الناس. هذا من إكرام الله له. ثم نقرأ إسحاق قول الشافعي في فضائل الصحابة: وأنا من فضائل الصحابة ذاك المقام الذي أقامهم حين حاربهم الناس وخرجوا عن هديهم ونالوا منهم ما نالوا، فهذا من المقام الرفيع. ولهذا نجزم بأنه من المقام الرفيع لعائشة ما وقعت فيه الابتلاء، نجزم أن من المقام الرفيع الذي أراده الله لمعاوية يوم أن سلط عليه أمثال هؤلاء. فهذا نوع ولون من الفهم لا يكون إلا لمن أخلصه الله عز وجل لنفسه. ومن استقام على هذا؟ استقام على عبودية الوقت الذي يعيش فيه، وصار يسلم لله عز وجل بالحكمة ويسلم له بالأمر والنهي. فأنا عبد بالأمر والنهي، أما ما يجري علي فتلك حكمة بالغة لا دخل لي في ذلك. وذكر ابن كثير أخو المفسرين في هذا المقام، قال ابن جرير وساق بسنده عن الحسن وقتادة قالوا: قال الله للملائكة إن جعلوا في الأرض خليفة، قال لهم: إني فاعل هذا، جعل في الأرض خليفة، إني فاعل هذا. وهذا معناه أنه أخبرهم بذلك. وقال السدي: استشار الملائكة في خلق آدم، رواه ابن أبي حاتم، وقال: وروي عن قتادة ونحوه. وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل، و يعني تساهل من جد استشار الملائكة، يعني لو أنا لم ترجع الإخبار يعني أخبر الملائكة، وإلا فالله عز وجل ما يستشير في الخلق، يخلق أو لا يخلق، ففيها تساهل. وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسن. عبارة الحسن يعني إيه؟ إني جاعل في الأرض، يعني إني فاعل، لأن هذا تدل على جزمه سبحانه وتعالى بخلق آدم في الأرض. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عبد الرحمن بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دحيت الأرض من مكة، وأول من طاف ببيت الملائكة فقال الله: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني مكة. وهذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج، وهو أن المراد بالأرض مكة، والله أعلم. فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك، وهو المتعين طالما أنه يخلق المعنى أنه يخلق من يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل، فإن الناس ما يعيشون على مكة، على أرض مكة فقط، وإنما يعيشون على الأرض كلها. خليفة، قال السدي في تفسيره وساق بسنده عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن الله تبارك وتعالى قال للملائكة: إني جعلهم في الأرض خليفة. قالوا ربنا وما يكون ذاك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض وتحسدون ويقتل بعضهم بعضا. قال ابن جرير: فكان تأويل الآية على هذا: إني جعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي، وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه. قال ابن جرير: وإنما كان تأويل الآية على هذا معنى الخلافة التي ذكرها الله، إنما هي خلافة قرن منهم قرنا غيرهم. قال: والخليفة الفعيلة من قولك خلف فلان فلانا في هذا الأثر، إذا قام مقامه فيه بعده، كما قال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ومن ذلك قيل السلطان الأعظم خليفة، لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر مقامه، ولهذا قيل في أبي بكر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان منهم خلفا. قال وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله تعالى إني جعل في الأرض خليفة، يقول ساكنا وعامرا يسكنها ويعمرها ليس خلقا منكم. وقال ابن جرير وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما إن أول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا، قال فبعث الله إليهم إبليس فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال، ثم خلق آدم فأسكنه إياه، فلذلك قال إني جاعل في الأرض خليفة. ولكن هذا إسناده ضعيف. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ابن ثابت إني جاعل في الأرض خليفة، قال يعنون به بني آدم. وذكر الأقوال هذه وكلها تعود إلى ما سبق ترجيحه، وهو أنه المعنى إني جاعل في الأرض خليفة أي يخلف بعضكم بعضا، وأن الله عز وجل خلقهم لهذه الحكمة، وأراد كونا وقدرا أن يكون هناك الكفر والمعاصي وكذا، وأراد شرعا أن تكون الطاعات، فابتلى الله سبحانه وتعالى العبادة بما خلقه بإرادته الكونية وبما كلفهم بإرادته الشرعية، فأنت بين إرادتين، بين إرادتين، والخلق مبتلون بالإرادتين، بالإرادة الكونية التي بها خلق المحبوب والمكروه، وبالإرادة الشرعية التي بها أراد المشروع. فالله خلق الكفر ونهاك عنه، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى بعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فخلق الله بالإرادة الكونية كل شيء محبوبا كان أو مكروها، ثم أراد منك بالإرادة الشرعية أن تبتعد عن المكروه وأن تلتزم المحبوب. لهذا ابتلاء عظيم، لهذا الابتلاء إيه عظيم. ولهذا واحد يقول لك له هو الله لما الله عز وجل لما كره الكفر لماذا خلق؟ كيف تقولون والمعتزلة كذا قالوا كذا، لماذا قالت المعتزلة بأن الله ما خلق الشر؟ لماذا نسبوا الخلق إلى العباد، خلق الأفعال العباد، حتى ينزه الله عن خلق الشر وعن خلق المعاصي وعن خلق الكفر، وتنسب هذه الأعمال إلى عامليها لا إلى الخالق سبحانه وتعالى، لا إلى الخالق سبحانه وتعالى، فينسب إلى الخلق كفرهم معاصيهم ولا ينسب ذلك إلى الله. فأرادوا تنزيه الله عز وجل عن خلق ماذا؟ عن خلق الشر تنزيها. ولكن لما كان هذا التنزيه مبنيا على محض العقل والاستحسان والهوى وقعوا في أشر منه. فإذا نزه الله سبحانه وتعالى عن خلق الشر فهم بذلك نسبوا إلى الله النقص، وهو أنه وقع في كونه ما لا يريد. فالله ما أراد الشر فأراده العبد فوقع، وإنما أراده العبد لما أراده إبليس لأن الشر منه. فالله أراد ألا يقع شر، وأراد إبليس أن يقع الشر، فعلت إرادة إبليس وتقدمت إرادته على إرادة الله عز وجل، فوقع في ملكه ما لا يريد. فأي نقص أعظم من هذا؟ فلما أرادوا تنزيه الله عز وجل عن جزئية وقعوا في أشر من ذلك بكثير. وهذا سبيل كل من استحسن، هذا سبيل كل من استحسن في دين الله عز وجل ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، فإنه يبتلى بالضلال والانحراف. ولهذا فإن العبد يجعل نفسه على مراد الله وأمره وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختار حتى في الطاعة يا إخوان. ولهذا كره النذر. لماذا كره النذر؟ في الطاعة حتى ولو كان طاعة، وإن وجب الوفاء به إلا أنه مكروه وقيل محرم. لماذا؟ لماذا؟ أنا نظرت الآن أن أصلي ركعتين، أن أقرأ 10 أجزاء، كيف يكره هذا؟ أليس الطاعة؟ بل هي طاعة، ولكنك أوجبت على نفسك ما لم يوجبه الله عليك ابتداء، ولهذا ستبتلى. أولا قد تتعرض للمشقة، لأن الله لما أمرك بأوامر إنما أمرك بأوامر تتناسب مع قدرتك، فكونك تكلف نفسك وتوجب عليها ما لم يوجبه الله أصالة، فقد دخلت في حيز ماذا؟ في حيز الشدة والتنطع، وقد يقع منك أو قد تكلف نفسك بما لا تقوى عليه. ولهذا أكثر الفتاوى يا أخواني يأتيك، أكثر الفتاوى يأتيك من أصحاب النذور. يوم أن ابتلاه الله عز وجل بمرض ولده، وقتها ولده يموت قدام، يا رب 6 أيام كل سنة، 6 أيام شو والدول وقف كل سنة، بس إيش في ابني؟ ولو قيل له 60 يوم هيقول آه. يا رب بقرة كل سنة، يا رب كذا. فإذا شفى الله ولده، طبعا بغير النذر لمشيئته سبحانه وتعالى، إذا شفى الله ولده أول سنة يصوم، ثاني سنة يصوم، ثالث سنة بقى يبدأ، رابع خامس خلاص. أول سنة يذبح، ثاني سنة يذبح، بعد ذلك هذبح بقرة شيخ. طب أنا ابن عايز اتجوز أعمل إيه؟ طب أصلا أنا مش عارف كذا، طب أصلا أنا عندي مشروع تاني، طب ينفع أجيب البقرة مش عارف، خلاص بقى بدأ بالك. لكن ما في أحد في صيام رمضان يتكلم، ولا أحد في صلاة الصلاة الخمس يتكلم. نعم، ذكر أخوانا يعني بعضها غريب في هذا. يقول رحمه الله: وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود، ويزجر عن تعاطي الفواحش، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر، أو بالإمامة طائفة من أهل السنة في أبي بكر، لأن السلف اختلفوا هل إمامة أبو بكر رضي الله عنه كانت بالنص يعني نص النبي على ذلك، أو كانت بالاختيار، على قولين. منهم من قال إمامة الصديق كانت بالنص، لأن النبي وذكر في ذلك حديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة لما قالت إذا لم أجدك يا رسول الله يعني تكني بالموت، فقال تجدين أبا بكر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، وغير ذلك. ومنهم من قال بل كانت بالاختيار، ولو كانت بالنص لما اختلف، لما قال الأنصار ما قالوا، ولما وقع الاختلاف في هذه القضية، ولقالوا جميعا إنما الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، لكن وقع ذلك بالاختيار، وقع ذلك بالاختيار، وهذا هو الأقرب أنه وقع بالاختيار، وقع بالاختيار. لكن وقع بالاختيار يدعمه، تدعمه النصوص إيماء وليس تصريحا، تدعمه النصوص إيماء وليس تصريحا. فهذا سبيل من سبل الإمامة، أو بالإماء إليه كما يقول آخرون منهم، هذا في أبي بكر، أو باستخلاف ده الطريق الثاني التنال بالإمامة، أو باستخلاف خليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب، ده سبيل، أو يتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر لما جعله في جماعة وجعل الشورى بينهم اللي هم أصحاب الشورى الستة، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعة أو بمبايعة واحد منهم له، اختيار أهل الحل والعقد ودول قوم خلص مسلمون مؤمنون لهم دراية بهذا فيختارون رجلا اختيار أهل الحل والعقد، وليس في عموم الأمة كلها، لأنه لا يختار ولي أمر المسلمين عابد الصليب أو اليهودي أو الفاجر، فيجب التزامها عند الجمهور. يعني إذا حصلت بالنص أو بالاستخلاف أو باختيار أهل الحل والعقد أو كذا، وجب على الأمة إيه؟ السمع والطاعة. وحكي على ذلك إمام الحرمين الإجماع فيما سبق يعني، والله أعلم، أو بقهر، هذه طريقة أخرى، أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف، وقد نص عليه الشافعي. يبقى هنا ابن كثير ذكر كم طريقا للتولي، ذكر النص وذكر الاستخلاف، لا النص والإمام في أبو بكر يعني كان خفته بالنص والإمام، ذكر النص وذكر الاستخلاف وذكر الشورى وذكر اختيار أهل الحل والعقد وذكر التغلب، كل هذه وسائل. قد يقول قائل هذه الوسائل وهذه الطرق توقيفية، يعني ما يجوز لنا أن نتجاوزها، أو أن ذلك يرجع للناس فالناس على حسب ما يختارون. نقول الجواب عن ذلك، لا زال المسلمون في شتى عصورهم تحصل الولاية بواحد من هذه، ولم يحصل خروج عن هذا الطريق أبدا. وعليه فإنه لا بد من التقيد بهذا، لأنه أصلا ما يحصل إلا هذا إذا أردت طريقا شرعيا. إذا أردت طريقا شرعيا فإما أن يكون الإمام يستخدم من بعده، وإما أن يجعل الإمام السابق الخلافة بعده في اثنين ثلاثة يختارون فيما بينهم، وإما أن يأتي أهل الحل والعقد يختارون، هذه كل الطرق الشرعية. فإذا أنت مخير إلى الأنسب من هذه الطرق الشرعية أن تختار إمامك بذلك، فإن لم يكن طريق شرعي وتغلب، وهذا ليس شرعي في الاختيار والحصول، إنما هو شرعي في إثبات الإمامة والسمع والطاعة، أي إن الشارع لا يوجب عليك السمع والطاعة إذا ما حصل هذا التغلب، لكن الشريعة ما بتقولكش هد بالتغلب، يلا يا فلان قم، يلا قم احمل سيفك على الخليفة الموجود واقهره وتولى الخلافة، لا، إن حصل فسمعا وطاعة، فسمعا وإيه وطاعة. إذا أنت مخير في هذه الطرق الشرعية، أما أنك بتأتي بطريقة غير شرعية وتقول هذا رجع للناس فإن هذا لا يتصور، لأن الخلافة لا بد أن تكون شرعية، أي بطريق شرعي، ولأنها نوع من التكليف، والتكليف لا بد أن يكون على مراد الشارع. لكن إن حصل ورفض الناس ذلك وأتوا بطريق غير شرعي بالخليفة، فإننا نقدم مصلحة الأمة في السمع والطاعة للخليفة الذي أتى بطريقة غير مشروعة على ماذا؟ على عدم السمع والطاعة والخروج عنه لكونه أتى بطريقة غير مشروعة. وعليه فحتى لو قلنا بأن الطرق ليست توقيفية، فشريطتها ألا تخالف نصا شرعيا طلب أنك أنت عند الاختيار، ولهذا عندنا خلافة عند الاختيار ودي في هذه الأمور، وخلافة عند الاضطرار ودي في التغلب، خبالك في اختيار وفي اضطرار. عند الاختيار أنا متقيد بهذه الأشياء، عند الاضطرار عند الاضطرار يعني تغلب السلطان فصرت مضطرا للسمع والطاعة له. عندي سلطان عبد حبشي، عندي سلطان فاجر، عندي سلطان جاهل، فحينئذ أسمع وأطيع. هذا اضطرار حتى لا أخرج عليه ويحصل من الفساد ما يحصل. وعليه أنتم تريدون الاختيار، يبقى لابد من التقيد بهذا. أما إذا حصل اضطرار كالتغلب أو الرئيس المنتخب بالطريقة غير شرعية، أيا كان الأمر، أيا كان الأمر، فإننا نسمع إيه ونطيع. يبقى حتى في من يقول بأنه ما في طريقة، وهذا طبعا كلام باطل، ما في طريقة، نقول حتى لو هذا أنه ما في طريقة فإننا نسمع ونطيع إذا أتى بطريقتنا غير شرعية، لكننا نختاره. ولهذا يا أخوان نعمل إيه إحنا؟ حال الاختيار نقاطع، حال الاضطرار نسمع ونطيع، غيرنا حال الاختيار يقبل لأنه غير شرعي، حال الاضطرار يخرج. إن الله وإن الرجوع، شوف إن هو إلا الشقاق. أنت سعدت بالأمرين، أنت سعدت بالإيه؟ بالأمرين. حال الاختيار قاطعت لأن هذا ليس سبيلا شرعيا. حال الاضطرار والتغلب بانتخابات وغيرها قلت سمعا وطاعة، وقال غيرك خروجا ومشاقة. عرفت الفرق بين المنهجين والطريقين؟ والسبب أنك بنيت اختيارك على النص، وبنيت سمعك وطاعتك على النص، وهذا لا يوفق إليه إلا أهل السنة. فأين الذين اختاروا ووقتها قالوا مصلحة البلاد، مصلحة العباد، دعونا نتجاوز من أجل، تجاوزوا من أجل التجاوز، وستجاوزون من أجل التجاوز، وسيبقى الأمر هكذا، لأن الميراث غير شرعي. لقد جعل الميراث في البنات وبنات البنات وبنات بنات البنات وبنات بنات البنات وبنات بنات البنات، وحرموا كل صاحب فرض وعصبته، فجعل الميراث في غير محله. لهذا نتوارث توارثا غير شرعي، من إلى من إلى من إلى من إلى من إلى، ما في مرحلة إلا ويظنون أن عندها لو اخترت هذا الاختيار أو لو اخترت هذه المعصية مش مشكلة نستغفر، ولكن هي التي فيها نجاة العباد، نجاة البلد، فإذا بهم يتورطون أكثر وأكثر كالذي في حفرة عميقة بعيدة. ثم يقول لك تعال انزل، تقول لا أنا ههلك ههلك، لا بس إيدك ما تخافش، طب بس ديت فقط ما تخافش بس ديت، فطاوعته لكونك تحسبه صادقا، فمظهره مظهر الصادقين، فإذا به قد أخذك درجة إلى الهوية، فبقيت على ذلك أياما، فلا فقلت تعال معي الدرجة فيني، قلت لا لن أطيعك ما أتيك، قال لا 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 تعال بس هذه الدرجة فقط، فغلب كما تعلم من حاله من مظهر الصلاح والتقى، فنزلت الدرجة الثانية، وهكذا بقي بك الثالثة الرابعة الخامسة، حتى وصلت إلى قاع الانحراف. على ما صدقت مهما كان صالحا وعليه، فإنه سبحان الله عند الاختيار أبينا أن نختار خلافا للشرع، فلما تغلب علينا وجاء بطريقتنا غير شرعية قلنا نحن سمعا وطاعة، وقال غيرنا ارحل. إذن الإمامة طريقها توقيفي بما ورد، وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ في خلاف، فمن قال لا يشترط، وقيل بلى ويكفي شاهدان، يعني يشترط الإشهاد على عقد الإمامة ويكفي شاهدان، وقال الجبائي أذهب عن المعتزلة يجب أربعة وعاقد ومعقود له، كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف ومعقود له عثمان، واستنبط وجوب الأربعة شهود من الأربعة الباقين، وفي هذا نظر والله تعالى أعلم. يعني عمر ما جعل خلافة يعني في ستة ليحصل عقد فيه عاقد ومعقود له وشهود أربعة، ويجب أن يكون ذلك. ولهذا سبحان الله حتى أخواني عدم الفهم يقلب الحق، فمثلا يقولون إن عثمان إنما اختاره الناس، لأن عبد الرحمن بن عوف اتفق يستشير الناس حتى استشار الرجال والنساء والأولاد في الكتاتيب، فتم اختيار عثمان من الناس. لهذا نقول هم يقولون يعني لهذا نقول هذا دليل على مشروعية الانتخاب. لاحظ أن الذي شرع الانتخاب وهم جورج وميخائيل ما ترأى في بريم عبد الرحمن بن عوف، يعني عجيب. يعني إبليس لما أغرى ميخائيل وجورج ومايكل وهذا ما قال لهم عبد الرحمن بن عوف ولا قال لهم أصحاب الشورى الستة، إنما جاء هؤلاء يستدلون لإبليس. يستدلون لماذا؟ لإبليس الذي وضع هذا الأمر، فجاءوا يستدلون على ذلك فقالوا إن عبد الرحمن بن عوف قد فعل ما بعد ذلك اقتدى به مايكل وجورج وميخائيل وماركس، وهم بذلك يقلبون الحقائق. لأن الذي اختار عثمان بإجماع الأمة من يا إخواني؟ عبد الرحمن بن عوف فقط. أما تنازل الثلاثة من الستة إلى ثلاثة؟ أما تنازل عبد الرحمن الاثنين؟ شرف أن يختار أدي واحد. الأمر الثاني أن الأثر الذي فيه أنه استشار النساء والصبيان في الكتاتيب وغير ذلك أثر لا يصح، قد ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى بصيغة التمريض. الأمر الثالث أننا لو افترضنا أنه صحيح فإنه استشار، وإلا ما كان لهم هم رأي في الاختيار. أكان يعني ماذا؟ يعني هم الذين اختاروا عثمان أو اختاروا عليا وباختيارهم حصل هذا، إنما استشارة. يعني مثلا أنا وكلت بأمر ما فصرت مثلا أخذ آراء الناس هكذا، لكن من الذي اختار؟ أنا. فالذي اختاره هو عبد الرحمن، فهذا الذي يحصل في الانتخابات. يعني بيجي أهل الحل والعقد مثلا خمسة يختاروا الحاكم، ولكن الخمسة دول صاروا في الناس كده، إيه رأيكم يا جماعة من تختارون مثلا كده استشار، والاستشارة أو هذه الأشياء ملزمة. فالاستشارة إذا فعلها عبد الرحمن لو صحت طبعا ليس بصحيحة، إنما لم تكن ملزمة. والانتخابات ملزمة ولا غير ملزمة؟ ملزم. فتختلف. الأمر الرابع أن عبد الرحمن اختار المرأة استشارة على كل ده على صحة الأثر، يعني استشار المرأة المسلم والرجل المسلم وطفل الكتاتيب، وأنتم تستشيرون من؟ النصراني واليهودي والمرأة الكافرة والمرأة المسلمة والمرأة العاصية والمرأة المطيعة، يبقى افترقت الصورتين. لكن دول مش عايزين يحققوا المسألة، هم عايز يحقق الصور، هو عايز يجيب أي شبهة وخلاص. أي شبهة؟ خطوات الشيطان. خطوات الشيطان، اجلس مع الأخت ديت علمها القرآن واخلو بها حتى لا تحرج إن صححت لها الخطأ وكذا وكذا، علمها القرآن التجويد، وبعدين ما ينبغي تعليم التجويد إلا إذا كشفت حجابها عشان تعرف المخارج بالضبط، هل هذا من مخرج الخيشوم ولا من مخرج الشفتين، وهكذا شوي بشوي. فيبقى هنا عبد الرحمن لو افترض أن استشار النساء، فأي امرأة استشار عبد الرحمن مثلا؟ يعني 5. أن عبد الرحمن بن عوف إنما استشار ليقيم خليفة بطريق الشرع، خليفة شرعت الشريعة وصفه، فهل استشار لكي يأتي بامرأة أو رجل؟ هل استشار ليأتي بمسلم أو كافر؟ إنما أنتم الآن تقتضي الانتخابات أن يأتي الرئيس رجلا أو يأتي الرئيس امرأة، أن يأتي رجلا مسلما أو يأتي رجلا كافرا، فأي وجه للشبه؟ أي وجه للشبه؟ كل هذا مع صحة الإيه؟ الأثر. وإنك لا تعجب والله في الانتخابات يجيب لك عبد الرحمن بن عوف واستدلون طبعا برواية فتبقى يستشير الناس، فظن الناس إيه؟ بعمومها، وإنما هم الناس الذين جعل الأمر فيه. طيب، كما أنهم يستدلون عن مظاهرات بخروج علي بخروج عمر وحمزة، يقولون في الأثر خرج حمزة وعمر كل على صف وخرجوا كذا، يبقى ده خروج بالمظاهرات والأثر أيضا لا يصح. ثم يستدلون على الإنكار العلني المفضي إلى الخروج بقصة سلمان لما قال لعمر لا سمع لك ولا طاعة، وأيضا لا يصح. فهم مع ما صح يقلبون وجه الدلالة، وهم من دون ذلك يستدلون بما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله رجع إلى قاعدة اعتقد ثم استدل، فلما اعتقدوا صاروا يستدلون، ولهذا لم يعد الآن استدلال بأثر عمر في المظاهرات، أثر عمر وحمزة، ولم يعد الآن سلمان يقول لعمر لا سمع لك ولا طاعة، لم يعد الآن، بل صار الآن المعلوم من الدين بالضرورة والمجمع عليه في الشرائع السماوية من طاعة ولي الأمر. يقول ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء قرشيا على الصحيح، ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا للغلاة الروافض. طيب، هذه الشروط عند الاختيار، نحن نختار إمامنا، فمن نختار؟ تختار مثلا الشيخ ابن باز؟ لا، أنا عايز ابن عبد الوهاب، لا ده أنا عايز ابن تيمية، لا ده أنا عايز أحمد، لا ده أنا عايز الصديق، وأنت بقى بتختار براحتك. فهذه شروط عند الاختيار، ولهذا لو لم تقع وتغلب من تغلب أو تم اختيار من لم يكن في بعض هذه الشروط صحت إمامته إلا ما تعلق بالإسلام، فإن تغلب غير المسلم فليس إماما لنا، فليس إماما لنا لأنه ليس مسلم، ولا يكون الكافر إماما للمؤمنين. قال تعالى ولن يجعل الله شرعا، جعل شرعي وإلا قد يكون جعل قدر كوني، ولن يجعل الله الكافر عن المؤمن سبيلا، ولهذا ما يكون هذا الكافر وليا لابنته المسلم لابنته التي أسلمت، فكيف يكون ولي أمر للمسلمين؟ ولكن الخروج عليه الذي جوزه الشارع قال النبي لن ترى كفرا لا يكون إلا مع القدرة، إلا مع القدرة، وإلا فقد يحصل من الفساد ما يحصل. كذلك عاقلا، فإن كان مجنونا كأن مثلا يجعل الخليفة لابنه المجنون الخلافة ثم يموت، فإننا لا ينبغي أن نقر بذلك ونأتي بخليفة لأن العقل لأن الجنون يتنافى مع الإمامة. كيف يؤمك المجنون وهو لا نية له ولا إرادة ولا فعل له ولا تصرف؟ فهناك شروط إن تخلفت صحة الإمامة، وجب السمع والطاعة والصبر على هذا. وهناك شروط إن تخلفت لم يكن إماما، كما ذكرنا من الإسلام والعقل وغير ذلك. نعم، حتى لو تغلبت امرأة اسمع. نعم، قال طيب مسألة، ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ في خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم فيه من الله، عندكم من الله فيه برهان. هذا الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم. أما أهل السنة والجماعة ما عندهم خلاف في هذا، أنه يسمع له ويطاع ولا ينعزل بالفسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توترت أحاديثه في ذلك، ولهذا وقع الإجماع على أنه لا يخرج على الحاكم الظالم، كيف نعزله؟ لكن هذا إنما بين أهل السنة وبين غيرهم ممن ينتسب إلى الأمة. طيب مسألة، ولو أن يعزل نفسه، مش يعزله بقى غيره، ولهذا أما أن يعزله غيره لا، ولهذا ذكر النووي في شرح مسلم الإجماع عليه، أخواني إجماع أهل السنة عليه، على أنه لا ينعزل بالفسق، على أنه لا ينعزل بالفسق، نقل إجماع على هذا. طيب مسألة، هو بقى نفسه هل له أن يعزل نفسه؟ قال: فيه خلاف، وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية، لكن كان هذا لعذر وقد مدح على ذلك. هذا قد يقال فيه يرجع المصلحة والمفسدة، يعني مثلا أنا إمام، يعني ما أقوى على الخلافة والبلد ستضيع معي، وعندي مثلا فسق أو كذا وتجاوزات مثلا، يعني فهل لي أن أتنازل لفلان أو لعلان أو كذا أو كذا؟ هذا محل النظر، وهذا الذي قد يقضي على المصلحة المفسدة، لأنه لا هو خروج عليه ولا هو عزل له، وإنما هذا تنازل بأمره. نعم، فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز، لقول عليه الصلاة والسلام: من جاءكم أمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فقتلوه كائنا من كان. وهذا قول الجمهور، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين. وقالت الكرمية: يجوز نصب إمامين فأكثر، كما كان على علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة. قالوا: إذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمامة، لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف. هذا طبعا كلام أضعف من بيت العنكبوت. وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تبعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما. وتردد إمام الحرمين في ذلك: قلت: وهذا يشبه حال الخلفاء بين العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب، ولنقرر هذا كله في موضع آخر من كتاب الأحكام إن شاء الله. طبعا أيضا نقل الاتفاق على أنه ما يكون إمامان في عصر واحد، ولكن لما تباعدت أقطار المسلمين وصعب أن يتولى أمر المسلمين في شتى البقاع، في أندلس وفي عراق وفي هذا، إمام واحد وتغلب كل منهم على منطقته، حصل أن ذكر العلماء جواز ذلك حتى تحصل مصالح المسلمين، لأن الاجتماع على إمام واحد متعذر، ولو قلنا بذلك لما كان للمسلمين إمام ولا خليفة. وعليه قالوا: بصحة إمامة من تغلب على قطر من الأقطار، وأنه يأخذ حكم الإمام العام. وعلى هذا وقع الاتفاق عند المتأخرين، كما نقل ذلك الشوكاني، وكما نقل ذلك الصنعاني رحمهما الله تعالى أن الأمر بات على هذا الأمر، وأنه لتباعد الأقطار وصعوبة سياسة ذلك، حتى صار ينافي ذلك العقل أن يقوم على جميع المسلمين في شتى بقاع الأرض الخليفة الواحد وتستقيم الأمور. وعليه فلو حصل تغلب في مكان ما وتغلب رجل على أهل هذا المكان واستتب له الأمر، فتجرى عليه أحكام الإمامة المعروف. ولهذا لم يذكر أحد من أهل العلم أننا لا نسمع لمن بالأندلس، وأن الخلافة تكون في بني العباس هنا، وأن الخليفة والخليفة العباسي، وأما من بالأندلس فده خارج على السلطان ولا يعتد بخلافته أبدا، وإنما سمع من بالأندلس لمن تغلب عليهم بالأندلس، وسمع من بالمغرب لمن تغلب عليهم في المغرب، وسمع لمن بالعراق لمن تغلب عليهم بالعراق، وعلى هذا صار عمل المسلمين، ولا أحد أخرج فتاوى ببطلان خلافة هذا أو ذاك.
نعم، يبقى هذه المسائل تعلقت بمسألة الإمامة، تعلقت بمسألة الإمامة. والنبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد والمنة إخواني، ولله الحمد والمنة، ما ترك باب الإمامة للناس هكذا على حسب اختيارهم، وإنما حبك في الشريعة وهذا الباب حبكا لا تكاد تجد ما يشكل عليك إن أخذته من مظانه. يعني أعطني مسألة ممكن تشكل عليك في هذا الباب ولا تجد لها جوابا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عجيب، يعني هذا الأمر بني على التفصيل لا على الإجمال من كلام صلى الله عليه وسلم. كالميراث تماما، كما أن الله لم يترك لنا الثلث والثمن والنصف والربع والثلثين وكذا نجعل ذلك من أنفسنا، بل فرض الله علينا فرضا هذا، كذلك في الإمامة. ولهذا أعطيني كما قلت لك مسألة مشكلة، إيه هي؟ أنتم يا أهل السنة تحرمون الانتخابات، طيب موجب هذا عندكم عقلا أنكم لا تسمعون ولا تطيعون لمن أتى بالانتخابات، لأنه أتى بأمر غير شرعي، وطالما الأمر غير شرعي إذا لا يترتب عليه أثره. نقول لا، ليست مشكلة أصلا، ليست مشكلة، إنما نحارب الطريقة غير الشرعية ثم نسمع ونطيع لمن أتى بغير الطريقة الشرعية. ليه أنتم تتناقضون؟ لا، أنت اللي ما تفهم، أما إحنا ما نتناقض، لأن عندنا القاضي بالسمع والطاعة لمن تغلب، ونبي علمنا ذلك. كيف علمكم النبي ذلك؟ أي أيوة، علم النبي ذلك، علمكم النبي إن هو تسمع وتطيع لمن أتى بغير الشرط الشرعي؟ نعم علمنا. كيف هذا الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وهذا العبد الحبشي يأتي بطريقة مشروعة؟ أبدا، ما يأتي بطريقة مشروعة. فأي مشكل في هذا يا إخوان؟ أي مشكل في مسائل الإمام؟ هذا حاكم ظالم فاسق عربيد يفعل كيت وكيت، إن سمعنا له وطعنا فقد تعاوننا معه على الإثم والعدوان. نقول إنما نسمع ونطيع في المعروف ولا ننزع يدا من طاعة، هكذا علمنا النبي. علمكم النبي أنكم تسمعون وتطيعون للخليفة حتى ولو كان ظالما جائرا فاجرا عاصيا، ما ترك معصية إلا أتى بها. نعم، ما الدليل؟ ألا إنه من ولي عليه ولي فهو يأتي شيئا من معصية الله فليكرم ما أتى معصية الله ولا ينزع عن يدا من طاعة. أي مسألة كده؟ طيب الدستور موافقين عليه؟ دستور باطل من أولي أخير موافقين عليه؟ لا، يعني تقول نعم ولا لا؟ هنقول لا، بس على المنابر وفي بيوتنا وفي شوارعنا، بس مش هنروح نقول لا. ليه؟ مش هتروح تقول لا؟ ما تروح تقول لا، روح قول لا، روح وصوت في الانتخابات هذه الاستفتاء لا، نقول لا للانتخابات. فعندنا لأين، لا للدستور ولا للانتخابات، فعندنا كان دلوقتي عندنا لأان مش لأين، لأان عندنا لأان. اللاء الأولى للدستور الوضعي، كيف نقول لدستور قام على غير شأن؟ لا نعم. اثنين، لا لأصل تشريع الاستفتاء، فإن لن نذهب نستفتي لا أو آي، لأن هذا نفسه هذا التشريع غير مشروع. فإن قال لك إن الضرورة والاضطرار وغير ذلك، قلنا لست مضطرين إلى هذا. من الذي قال لك نحن مضطرون؟ إن الاضطرار المعتبر شرعا
هو الملجئ الذي يترتب على ذلك موت هلكة. اثنين، ألا يكون طريق للتمكين والإصلاح إلا الذي تضطر إليه، ونحن والحمد لله ما جعله الله أصلا طريقا للتمكين حتى نضطر إليه، وطريق التمكين عندنا لم ينعدم ألا وهو الإيمان والعمل الصالح ودعوة الأمة إلى التوحيد. والدليل على ذلك خبتم وخاب سعيكم وتبوأتم من سبل أصحاب الجحيم منزلة، وأما غيركم فهو يمضي في طريقه يعلم الأمة ويبصرها، يشرح الله عز وجل به الصدور ويفرح الله عز وجل به النفوس ويثبت الله عز وجل به ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس ثانية لتشريع هذا التصويت وهذا الاستفتاء وتقرير في الأمة أن يكون طريقا في كل مسألة من المسائل، فإننا نبرأ من الأمرين، نبرأ من دستور يحكم بغير شرع الله، ونبرأ في بعض الناس اليوم يبرأ من الدستور لكن ما برأ من الطريقة. ولهذا تجد الواحد إذا رجع يرجع كأنما ينظر إليك من طرف خفي، لا بلاش الدستور ويمشي الاستفتاء. يعني إيه؟ عايزين رجوع أبطال كيف؟ عايزين رجوع أبطال، عايزين كلام لا للدستور، لا للدستور يا عم الشيخ، ونطلع واخد بالك، نطلع نعم الشيخ فلان قال لا للدستور وطلع الحمد لله. طيب انت برأت من ايه؟ من هذا الدستور كويس، لكن برأت من الاستفتاء، برأت من الانتخابات، برأت من البرلمانات، برأت من الأحزاب، برأت من ورطك وورط الأمة علنا؟ انت عارف الدستور فقط، يعني طبعا فضيحه، فانت قلت بقى انت طلعت عاقل شويه في دي، قلت اشيل نفسي من فضيحه، هتبقى فضيحه. لكن لابد ان تعلم ان الدستور هذا انما هو حلقه في وسط ماذا؟ منظومه. هل تبرأت المنظومه؟ لان ما يصلح التبرؤ بالوحده. انا الان لو تبرأت من الدستور وجب علي التبرؤ من كل ما يدل عليه الدستور. تبرأت المظاهرات؟ الدستور قال المظاهرات، تبرأت المظاهرات أم جعلتها أمر معروف عن المنكر؟ لأن لو تبرأت من الدستور تبرأت المظاهرات، لأن الدستور هو الذي أتى بها، ولا محمد بن عبد الله؟ ما الذي أتى بالمظاهرات؟ الدستور أو محمد بن عبد الله؟ الدستور. وبالتالي إن صح تبرؤك بالدستور حقا صح تبرؤك من المظاهرات وتحريم المظاهرات. اثنين، الدستور أتى بالبرلمانات والانتخابات، فإن تبرأت تبرأ. الدستور أتى بالأحزاب، فإن تبرأت الدستور تبرأ من الأحزاب. لكن أنت توافق حزب الفلاني حزب العلاني وتوافق عن انتخابات البرلمانات إنقاذا للأمة وتوافق على الأحزاب على اعتبار أن هذا أفضل ما يكون وتقر ضمنا بولاية المرأة وتوالي المشايخ الذين ورطوا الأمة في ذلك وتعادي من حارب ذلك، ثم بعد ذلك تقول أنا متبرئ؟ ده ممكن عند أي ناس تانية سطحيون، لكن عندنا شرطنا صعب صراحة. علمتونا كده أن يكون شرطنا صعب، شرطنا صعب يعني مش عاجبكم كمان؟ إيه مش عاجبنا؟ إيه مش عاجبنا طبعا؟ يعني عندنا السنة سنة والبدعة بدعة، سنة وبدعة ليست سنة. لا يقال في أمر قام على ساقي السنة والبدعة سنة، إنما لا يقال سنة إلا لما كان خالصا عن كل شائبة، هذا هو السنة. سنة وبدعة لا فاشي، فاشي حاجة اسمها سنة مخلطة كده، سنة يعني فاعل بدعة ما ينفعش، سنة يبقى سنة خالصة. خد بالك، ولهذا انت ستجد من يقول الآن احنا غير موافقين على الدستور. نعم غير موافق على الدستور، لماذا يا اخي؟ لان هذا الدستور ليس فيه حكم ما انزل الله، هو كنت تفكر في حكم ما انزل الله ولا ايه؟ ده احنا لما نغض الطرف، ما هو ده اللي يقيل لكم، هو انت كنت تفكر يقول لك وليس في الدستور آية من كتاب الله ولا من سنة رسول الله؟ وهل قالوا لك سنجعل في الدستور آيات من كتاب الله ومن سورة الصور؟ نعم قالوا، وهل صدقتهم؟ لم يصدقهم غيرك، ولم يصدقهم شرعك، شرعك ما صدقهم. لأنه ليس سبيلا للشريعة، فكيف يأتي بالشريعة؟ ومعلوم هذا، ولهذا نحن لا نحتاج أن نلدغ فنقول خذعنا، إنما أعطانا الله عز وجل شريعة نيرة، ولهذا ما أجملها وما أحلاها وما أقواها وما أميزها حينما تكون هذه الطريقة طريقة البراءة على رأس الطريق، ليس بعد أن تخوض الطريق وأنت في منتصفه تجد بعض العراقيل تقول لا هذا ما يصلح هذا يصلح، إنما كان هذا على رأس الطريق. متى كان هذا؟ يوما ما في تاريخ البشرية من لدن نوح إلى الآن سبيلا للتمكين. متى كان سبيل المجرمين سبيلا للتمكين؟ متى كان سبيل الكافرين سبيلا للتمكين حتى نقول يمكن أن يأتي هذا بسبيل التمكين؟ متى؟ ولا زالت البقية تأتي، ولا زال الندم قائما، لكنه أيضا ليس الندم الذي معه اعتراف النفس بالتقصير والرد على من على طريق التقصير والدعاء والاعتراف بفضل من نجاه الله عز وجل وعصم الله عز وجل به الأمة من مشايخ السنة، لكن الطريقان يسيران، براءة من الدستور وبراءة من الشرذمة القليلين الذين هم لنا وإن لهم. كم تركوا؟ فإذا هذا الرجوع إنما هو رجوع من لم يرد يد لامس، وعليك أن لا تمد يدك لكل لامس. فما في مشكلة ولا مشكل في باب الإمامة؟ متى نحتاج إلى أي مسألة؟ افترض أي مسألة، مش لأن يعني أهل العلم، لا، لأن الله، لأن الشرع حبك هذا الباب. أي مشكلة يعني؟ إنما المشكلة في فهمك، مشكلة في طريقتك، مشكلة في من أغرى بك، المشكلة في من خدعك، أما المشكلة في الباب نفسه ما في مشكلة. أي مشكلة؟ في المواريث على تفصيلها مشكلات، اختلفوا في ميراث الجد مع الإخوة كيف يقسم، اختلفوا في مسائل عمرية وغير عمرية، في مسائل في الميراث تخضع لاجتهاد أهل العلم. حينما نجد باب الإمامة الحقيقة باب واضح جدا، عليك خليفة كافر، عليك واحد كافر يبقى ليس خليفة وليس إماما لنا، في نفس الوقت أخرج، نعم الشرع جواز للخروج لكن بشرط القدرة. يعني ممكن تكون في دولة كافر وسكت وخلاص لأن ما عندك قدرة، ممكن، ولا اعترف به إماما. طيب سيبنا من المسألة ديت، أو كان مسلما تقيا نقيا ما فيش إشكال، ظالما فاجرا ما فيش إشكال، أسمع وأطيع وأنصح وأدعو له بظهر غيب أن الله يصلحه. إلى متى؟ إلى أن يشاء الله، ما عندناش لا مدة ولا شيء ولا عزم، بس خلاص. وان ضرب ضرر قضاء، نعم، وان ضرب ضرر واخذ مالي. طيب ان خالف شرط الإمامة، ننظر اذا كان الشرط يعود على الإمامة بالنقض كالإسلام والعقل وغير ذلك فلا، وإلا فإننا نسمع ونطيع، سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، ومع ذلك مهمنا بالسمع والطاعة. فأي باب مشكل في هذا الموضوع لا إشكال إن شاء الله تبارك وتعالى لمن نظر إلى السنة ونظر إلى أدلة الشرع ونظر إلى فهم العلماء، والعلماء قطعوا لنا هذا الأمر والحمد لله، وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك أو إلا هالك أو ضال. تجيك بقى تفريعات، وهذا يقول لك يعني في بعض الكتب يقول لك هذا منقول مش عارف عن ايه وعن ايه، تجد كل منقول عن المعتزلة، عن الأشاعرة، عن من شابه طريقة الأشاعرة أو طريقة المعتزلة أو طريقة الروافض أو كذا. أما أهل السنة أئمتها المعتبرون المقررون لمذهب السنة والجماعة فلا إشكال عندهم في ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر. ما
دلوقتي احنا لو ما رحناش وقلنا لا، طب ما احنا هننصر اللي هم بيقولوا المفرين دول وبيقولوا نعم، هيبقى دول اللي لهم
الاصوات. مش دعوه، لا احنا لا ننصر الشريعه، لا ننصر هذا ولا ذاك، ما لنا دخل بهذا. لا لا ما يجوز تروح وتقول لا، هنا نصرت ماذا؟ نصرتهم وخذلت الشريعه، لان الشريعه ما فيها استفتاءات ولا برلمانات، دي واحد. الامر الثاني، هذا المنطق منذ ان كان الاستفتاء الاول على التعديلات، ثم الشعب، ثم الشورى، ثم الرئاسة، كل مرة يقول لك الكلمتين دول، ما احنا لو سيبنا هيحصل، لازم نقطع. فمتى قطعت انت بقى؟ قطعت متى؟ متى قطع؟ ما قطعت شيء الا التوريط، شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، والا الكلمتين دول معاك على طول. التعديلات الدستورية الاولى، الشور، الشعب، الرئاسة، كل هذا يقول لك تعال هتسيبها هتعمل، اصل ممكن فلان يستعمل، اصل ممكن العلمانيين ياخدوها، اصل ممكن مش عارف ايه اللي ياخدوها، اصل ممكن كذا ياخدوها، وخدت كل حاجه، فماذا صنعت؟ طبقت الشريعه؟ ماذا صنعت اصلا؟ هنقول بس لكننا لم نترك ساحه العلمانيين، هم ابتلوك وفتنوك فتركت منهجك من اجل الا تترك ساحه العلمانيين. عز شيء علي منهجي وديني، انا ان اردت الخلافه يوما فلمنهجي وديني، فكيف اتركها سهله؟ أترك منهجي وديني سهلا يسيرا في سبيل تحصيل خلافة مع قتل وابتلاء ومحن وإحن وتنازلات؟ كيف هذا؟ أيلج هذا الطريق عاقل؟ أنا عندي هذا الطريق يؤدي إلى القاهرة، صحيح فيه طول لكنه طريق قد نصبت عليه أعلام السلامة، وجاءني من لا أتهمه آلاف بل ملايين سلكوه من 1400 سنة وقالوا هذا طريق لا اعوجاج فيه ولا التواء ولا مخاطر، وطريق آخر ما أقصره قصير نعم إلى القاهرة، لكن جاء من لا أتهمه أيضا كذبا أنه قال هذا كله مخاطر، هذا ما فيه إلا الابتلاءات، ما فيه إلا الدماء، ما فيه إلا التنازلات، ما فيه إلا كذا وكذا. أقول لا، أنا أخبر، لعل الخطأ كان في من سلك، أما أنا لا، أنا لن أسلك ما سلك الأولون، وأستطيع عندي آلات حديثة وعندي أشياء حديثة، أستطيع أن أتغلب على مخاطر هذا الطريق. العيب في من كان قبلي، ليس العيب في الطريق، وينوجد فيه قلاقل، لكن أنا سأتجاوزها. فإذا به مع أول طريق يعطب ويهلك، كيف أسلك هذا الطريق؟ ما أسلك هذا الطريق؟ فليقول لك إذا ما قلتش مش عارف إيه هيقولوا إيه وهتسلطوا إيه، واخد بالك؟ طيب لما تسلطت أنت عليهم في مرحلة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ماذا استفدنا؟ ما استفدنا شيء، ما استفدنا إلى التنازلات، ما استفدنا إلى توريط الأمة، ولهذا الأمة توريطها بسبب دخول هؤلاء الذين لبسوا علي دينها. نعم.
طيب هات المسائل.
الإمام يقتل من يخرج عليه وكذا، لكن مسألة القتل إنما مسألة تكون بعد التوجيه والإعذار ويرد تأويلاتهم وكذا وكذا، ليس انه يجعل لهم في القانون اطلعوا علي وتظاهروا ثم يقتلهم، فان الدماء لا تكون مرخصة الا بزوال الشبهة، وان اكبر الشبهة التي تمنع الحاكم من ان يقتل واحدا هو انه شرع لهم ذلك، لهذا في شريعتنا التي لا يشرع فيها هذا يقتل الإمام بعد إزالة الشبهة، أما إذا شرع هذا فيبقى الدم معصوما، يبقى الدم معصوما. وقد أسقط حق نفسك، نعم هو أسقط حق من خرج، هو أسقط عصمة دمه بخروج على السلطان، والسلطان أسقط حقه بتشريع هذا الأمر. فلما كان الأمر مشتبه فالدماء ما يخاض فيها بالاشتباه. انتبهت؟ خلي بالك، لأن بعض الإخوة يأتي بجزئية من مسألة إن الإمام يأتي لمين اللي طلع عليه. الإمام يأتي اللي طلع عليه، لما يلوم هو حد يطلع عليه ولا يجوز الخروج عليه ولا يجوز كذا وكذا وكذا وكذا، وطلعهم عليه فأزل الشبهة وقعد معاهم ودلهم العلماء وده النصوص ودي كذا ودي كذا ودي كذا، فأبوا، فحينئذ يقاتلهم الإمام. واخد بالك؟ ولهذا تشريع هذه المظاهرات من الإمام لا يجوز شرعا، ولا توجب لنا أن نتظاهر لكونه شرع ذلك.